أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الماتن: ومن بديع المركب الحسي ما يجيء في الهيئات التي تقع عليها الحركة ويكون على وجهين. هذا شروع منه في تقسيم وجه الشبه المركب، أي المنزل منزلة الواحد، إلى قسمين، وحاصل ما في المقام أن وجه الشبه لما كان الحديث هنا عن خصوص ما كان مركبا، فالمراد من وجه الشبه حينئذ ما يكون هيئة منتزعة، وليس المراد من الهيئة المنتزعة هنا كل هيئة تنتزع من أمور متعددة، بل المراد هي الهيئة المنتزعة من أمور متعددة، تلك الأمور المتعددة مشتركة بين المشبه والمشبه به. والحاصل أن الهيئة المنتزعة التي هي وجه الشبه إن كانت منتزعة من أمور متعددة لا يوجد بين هذه الأمور المتعددة وبين الأمور المتعددة في الطرف الآخر اشتراك، فلا يقال إن وجه الشبه هنا جاء مركبا، وإنما هو واحد حقيقة. غاية ما في الأمر أن هذا الواحد هي الهيئة، بل حتى يكون وجه الشبه مركبا أي له حظ من الإفراد وله حظ من التعدد ولكنه ينزل منزلة الواحد، هو أن يكون وجه الشبه هيئة منتزعة، ومعنى انتزاعها أن تكون منتزعة من أمور متعددة، ولكن هذه الأمور المتعددة يجب أن يكون بينها وبين هذه الأمور المتعددة يجب أن تكون في المشبه هي مشتركة بينه وبين المشبه. إذن وجه الشبه الذي نتحدث عنه لما كان مركبا فهو هيئة منتزعة، وهذه الهيئة المنتزعة لا يمكن أن تكون منتزعة من شيء واحد، لأنها لو كانت منتزعة من شيء واحد لانقلب وجه الشبه واحدا لا مركبا، هذا خلف، فيلزم أن يكون وجه الشبه مركبا. وحينئذ فنقول إن وجه الشبه يمكن أن نقسمه باعتبار ما إلى قسمين: إلى وجه الشبه الذي يكون هيئة منتزعة من حركة وغيرها، وإلى ما يكون منتزعا من حركة ومثلها. بعبارة ثانية، الماتن بعد أن بين جملة من أمثلة وجه الشبه المركب أراد أن ينبه على أن من بديع أوجه الشبه، من أوجه الشبه المتصفة بالإبداع، هو أن تكون الهيئة المنتزعة منتزعة من أمور متعددة، بعض هذه الأمور المتعددة يجب أن يكون من مقولة الحركة، ولأن الهيئة لا تنتزع من شيء واحد وإلا انقلب وجه الشبه واحدا، فإن الهيئة المنتزعة من الحركة لا بد أن يخالط هذه الحركة شيء ما، فإما هي منتزعة من حركة ومثلها فتكون الهيئة منتزعة من مجموع حركتين أو أكثر، أو أن يكون وجه الشبه منتزعا من حركة وغيرها من سائر أوصاف الجسم كالشكل والمقدار واللون وغير ذلك. إذن فما يريده الماتن حقيقة هو أن وجه الشبه ما هو؟ هي الهيئة، أي تلك الصورة المنتزعة، لا أن وجه الشبه هو الحركة، وإلا انقلب وجه الشبه واحدا. فما هو وجه الشبه في المقام؟ هي نفس الهيئة، نعني بذلك الصورة المنتزعة. غاية ما في الأمر أن الصورة المنتزعة إنما تكون في غاية الإبداع إذا كان بعض ما انتزعت عنه تلك الصورة من مقولة الحركة. ثم إن الصورة لا تنتزع عن شيء واحد وإلا انقلب وجه الشبه واحدا، فلا بد أن ينضم إلى هذه الحركة حينئذ شيء آخر، فإن كان هو حركة ثانية أو أكثر فيقال إنه صورة منتزعة من حركة ومثلها، وإن كان غيرها فيقال إنه صورة منتزعة من حركة وغيرها. هذا تمام المطلب في المقام، ولكن عبارة الماتن في غاية القصور كما سوف يتضح في المقام. ولكن قبل أن نتعرض إلى النقاش في العبارة لابد أن نكمل المطلب ببيان أمثلة كل واحد من هذين القسمين. فنقول أما وجه الشبه الذي هو هيئة منتزعة من حركة وغيرها فمثاله قول الشاعر عندما أراد أن يشبه الشمس بالمرآة قال والشمس كالمرآة في كف الأشل. الأشل يطلق في اللغة ويراد به الشلل، شلل اليد، كف الأشل إذن هو المشلول أو الذي فيه عضو من أعضائه يبس، ولكنه لم يرد من الأشل هاهنا من كان في يده يبس، وإنما أراد من كان في يده ارتعاش وارتجاف حتى كأن يده لا تستقر في مكان، فهي لكونها فيها نوع من أنواع الخلل نسب إليها الشلل الذي هو غاية في الإخلال بحركة اليد. كيف كان؟ فقد وصف الشاعر الشمس بأنها كالمرآة حال كون هذه المرآة في كف فيها ارتعاش ورجفة. بيان ذلك أن الشمس إذا نظرنا إليها عن بعيد، فصحيح نحن لا ننظر إليها إلا عن بعيد، إذا ما نظرنا إليها فإنه يتراءى إلينا أن لها شكلا دائريا، ثم هذه الشمس لشدة نورانيتها لا تقوى العين على إبصار ذلك الجرم بشكل مباشر بدرجة مقبولة من الرؤية، فهي لشدة نورانيتها نستشعر أن ضوءها حتى كأنه سوف يهم فيخرج عن الدائرة، عن ذلك الشكل الدائري، حتى إذا شارف على مجاوزة ذلك الشكل هذه الدائرة فإنه رجع بعد ذلك وانقبض إلى وسط الدائرة. جيد. ثم ينتج عن ذلك اضطراب أو يتراءى لنا أن هناك اضطرابا في شعاعها، لأنها لشدة قوتها في نورانيتها، حتى كأن هذه النورانية تشارف أن تتجاوز دائرة الجرم، فتهم في أن تنفذ في الهواء ذرات النور، حتى إذا شارفت على مجاوزة الحد رجعت فانقبضت إلى الوسط، فيحصل حينئذ عن همها في مجاوزة الدائرة ثم رجوعها إلى الوسط تموج واضطراب في شعاعها. هذا التموج والاضطراب في الشعاع الناتج عن سرعة الضوء وعن شدة نورانيته وعن دائرية الجرم، كل هذه الأمور المتعددة التي لاحظنا منها الصورة. ليش؟ لأننا لو لم نلحظ دائرية الجرم لما قلنا إنه شارف على أن يجاوز الحد، حتى إذا شارف عليه رجع وانقبض إلى وسط الجرم. فهناك صورة قد انتزعت عن الجمع بين أمور متعددة، هي استدارة الشمس، استدارة الجرم، وإشراق هذه الشمس ونورانيتها، واضطراب في شعاعها حاصل من الحركة المتتابعة في انتقال ذرات النور ثم ارتدادها إلى الجرم. هذه الصورة المنتزعة هي أمر مشترك بين هذا المشهد الذي ذكرناه للشمس وبين تلك المرآة التي في كف الأشل، لأن الفرض أن المرآة كان لها جرم دائري فهي في استدارتها كالشمس في استدارتها. شوف الأمور المتعددة. وهذه المرآة تتصف بالإشراق كما تتصف الشمس كذلك، لوضوح أن المرآة مما ينعكس فيها الضوء كما تنعكس فيها الأجسام. أصلاً انعكاس الأجسام إنما هو بسبب انعكاس ضوء الشمس على صفحة المرآة. فالمرآة تتصف كذلك بالإشراق كذلك كما تتصف الشمس به. غاية الأمر أن إشراق المرآة إنما هو بسبب إشراق الشمس، ولكنهما مشرقان في الجملة. تمام. والمرآة أيضا لكونها واقعة في كف الأشل فتتصف بالاضطراب في شعاعها، لا لأن المرآة توجب اضطرابا في عكس ضوء على الأجسام، بل لأنها واقعة في يد فيها رجفة وارتجاج، فينسب حينئذ ذلك الارتجاج إلى شعاعها، لوضوح أن المرآة لما كانت في يد غير مستقرة في مكان جيد فسوف يحصل اضطراب في شعاعها بسبب ذلك الاضطراب في كونها واقعة في يد مرتجفة. فيوجد فارق في اضطراب شعاع الشمس واضطراب شعاع المرآة، وهو أن اضطراب شعاع الشمس حاصل بسبب نفس الشمس وقوة نورانيتها بحسب ما يتراءى لنا طبعا جيد عن بعد، وأما الاضطراب في شعاع المرآة فلا ينسب حقيقة إلا إلى يد الأشل، ولأن المرآة في يده يحصل من حركة اليد حركة في المرآة فيحصل ارتجاف. وقد ظهر من ذلك أن بين المرآة الواقعة في كف الأشل وبين الشمس اشتراكا من جهات، من جهة الاستدارة ومن جهة الإشراق ومن جهة الاضطراب في الشعاع أي من جهة ذلك الاضطراب الحاصل عن الحركة المتتابعة وغير المستقر. أما في الشمس فلأن النورانية القوية تكاد تفر خارج الدائرة فترتد إليها، وأما في المرآة فبسبب حركة يد الأشل. فهذه التفت، والشاعر لم يرد تشبيه الشمس بالمرآة في الإشراق، ولم يرد كذلك تشبيه الشمس في استدارتها باستدارة المرآة، فإن مثل هذا التشبيه مما لا فائدة فيه، وإنما جمع بين تلك الأمور المتعددة المشتركة بين المشبه والمشبه به، فانتزع هيئة من هذه المتعدد من هذه انتزع هيئة من هذه الأمور المتعددة، وقد جعل الصورة ذلك الاضطراب الحاصل في عكس ضوء الشمس أو في عكس الضوء على الأجسام. فالشمس في تموجها وتموج شعاعها واضطراب شعاعها كاضطراب الشعاع الصادر أو المنعكس على المرآة في يد الأشل. فالهيئة ها هنا منتزعة من أمور متعددة، وبعض هذه الأمور المتعددة هي من مقولة الحركة، وإن انضم إلى الحركة ها هنا ما هو من غير مقولتها كالاستدارة، والتي هي من أوصاف الجسم لأنها تعبر عن الشكل، إذ قلنا إن الشكل نهاية إحاطة أو إحاطة نهاية واحدة أو أكثر بالجسم، والاستدارة هي إحاطة نهاية واحدة. وكالإشراق الذي هو كاللون، وإن لم يكن لونا حقيقة ولكنه كاللون، فهو من أوصاف الجسم بهذا المعنى. إذا اتضح ذلك فإن الذي يعطي جمالية لمثل هذا التشبيه حقيقة هو كون هذه الهيئة المنتزعة قد وقع من جملة ما انتزعت منه شيء من مقولة الحركة، هو ذلك الاضطراب في الشعاع الحاصل من تتابع تموج الضوء، إما بالنحو التخييل الذي نراه في جرب الشمس، وإما بالنحو الحسي الذي نراه في المرآة التي في كف الأشل. جيد، هذا بالنسبة إلى وجه الشبه الذي يكون منتزعا من حركة وغيرها. وأما المنتزع من حركة ومثلها فقد مثل له الماتن بالقول الشاعر: وكأن البرق مصحف قارن فانطباقا مرة وانفتاحا. كأن البرق مصحف قارن فانطباقا مرة وانفتاح. قارن ها هنا أصلها قارئ، ثم أبدلت الهمزة ياء، ثم حذفت بعد ذلك الياء لإعلالها فصارت وكأن البرق مصحف قارن، أي مصحف بيد قارئ، فانطباقا مرة وانفتاح. وحاصل ما في البيت أن الشاعر أراد أن يشبه البرق بالمصحف الذي في يد قارئه، فإن قارئ المصحف كلما أنهى قراءة صفحة فإنه في الغالب أو من طرق قلب الصفحات أن يطبق الجلدتين فيأخذ ورقة ثم بعد ذلك يفتح، حتى إذا ما أنهى بعدها أطبق الجلد على الجلد حتى يسهل لإحدى اليدين أن تتناول الورقة من الجانب الآخر، فإذا ما تناولتها أعاد فتحها. إذن البرق في لمعانه وعدم لمعانه، في ظهوره وخفائه في السماء، يشبه مصحفا في يد قارئه، في أنه في طور دائم من الانفتاح والانطباق، فانطباقا مرة وانفتاحا. جيد، الآن لنشوف ماذا قيل. أو قبل ذلك التفت، وجه الشبه ما هو؟ هو عبارة عن هيئة منتزعة من حركتين، حركة الانطباق وحركة الانفتاح. ولذلك قال الشارح إن وجه الشبه في المقام لا يمكن أن ينتزع من حركة السهم مثلا، لأنها حركة واحدة، وإذ كانت واحدة فيكون وجه الشبه واحدا، ولا يمكن أن يكون هيئة منتزعة. جيد، إذ لا اشتراك حينئذ بين المشبه والمشبه به سوى في هذه الحركة الواحدة، بل لا بد أن يكون هناك أمور متعددة بين الطرفين لينتزع عن هذا المتعدد هيئة واحدة. ثم فرض المقام أن هذه الهيئة المنتزعة منتزعة من فرد من أفراد الحركة مع فرد آخر من أفراد الحركة، وذلك كتصور حركة الرحى أو كحركة، لا تصور حركة الرحى هذه حركة واحدة، قالوا كتصور حركة دولاب محيط اتجاه حركته إلى اليمين مع حركة دولاب محاط مع كون حركته إلى اليسار، كما نقول هيك كما بها في هذه الطريقة. جيد، أو لا، كما إذا فرضنا أن دولابين يتحركان إلى نفس الجهة، ولكن لا بد من وجود حركتين في القدر الأقل، في الحد الأقل. جيد، إذن أما المصحف فله حركتان، حركة انقباض وحركة بسط، حركة انفتاح وحركة انغلاق. وأما البرق فقيل إن الانطباق والانفتاح ليس وصفا للبرق حتى يشبه البرق بالمصحف، وإنما الانطباق والانفتاح القبض والبسط إنما هما من أوصاف السحاب، فالسحاب إنما يخرج منه البرق لأنه ينفتح، فانفتاح السحاب هو الذي يخرج البرق، ثم انطباق السحاب والتئامه هو الذي يعدم ذلك البرق. فما يشبه المصحف في الانطباق والانفتاح السحاب لا نفس البرق. وأجيب على ذلك بأن المراد من الانفتاح ها هنا الذي وقع وصفا للبرق هو الظهور، أي ظهور البرق من خلال السحاب وانتشار ضوئه، والمراد بانغلاقه انعدامه واختفاء نوره. فيتخيل أن ظهوره إنما كان لانفتاح ما يمنع من انتشار الضوء. التفت، وحقيقة البرق ليس فيه انفتاح ولا انغلاق، ولكن المراد من البرق، أو فقل إن البرق فيه ظهور وانعدام، فيه وجود وانعدام، فيه ظهور وخفاء، ولكنه يتخيل عند ظهوره أنه لزوال ذلك المانع وانفتاح الباب فظهر النور وانتشر، وأن خفاءه وانعدامه إنما هو لأن شيئا انغلق فوقه فمنع من ظهور نوره. وبهذا يكون وجه الشبه في المصحف حسيا، ولكنه في البرق يكون تخيليا أو تخيليا. جيد، كيف إذن ليس المراد هو التشبيه في حركة من هذه الحركة، وإنما المراد هو التشبيه بالصورة المنتزعة من حالة الانقباض والبسط، لا أنه يريد أن يشبه البرق حال ظهوره بالمصحف حال انفتاحه، بل أراد أن هذه الحالات المتباينة، هذه الحركات المتباينة المتواردة آنا بعد آن ووراء بعضها البعض هي كالحالة وكالصورة المنتزعة بالنسبة إلى البرقال. وكأن البرق مصحف قارن فانطباقا مرة وانفتاحا. هذا تمام الكلام في المطلب الأول. المطلب الثاني أن من أوجه الشبه البديعة أيضا أن يكون وجه الشبه المركب هيئة منتزعة من سكون، ولكن هذه الهيئة لا يمكن أن تنتزع من شيء واحد، فلا بد أن ينضم إلى السكون الذي انتزعت منه الصورة شيء آخر، والآخر إما هو سكون مثل السكون الأول فيقال إن الهيئة قد انتزعت من سكونات متتالية، أو أن تكون الهيئة منتزعة من سكون وغيره، وأمثلة ذلك تأتي عندما نصل إليها. نقرأ هذا المقدار لنرى القصور في كلمات الماتن.
مش بجيب هالمثل، مش بجيب الحركة معمولة تقصير السكون.
إيش حتى ننهي الحركة والسكون ثم نحاول أن نبين ذلك. يفترض أن يكون ذلك واضحا لمن عرف أن الحركة أمر تدريجي. جيد، الآن نصل إليه وانصرنا في قال ومن بديع المركب، شوف قول الماتن، ومن بديع المركب الحسي. أصل هذا، حتى نحلل هذه الكلمات إلى ما حقه التقديم وما حقه التأخير. أصل هذا التركيب ومن المركبات، أي من أوجه الشبه المركبة التي تتصف بأنها بديعة. جيد، فالأصل ومن المركب المتصف بأنه بديع، ومن المركب البديع، فهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كما في قولنا قطيفة جرداء وجرد قطيفة. جيد، قال ومن بديع المركب الحسي ما، أي وجه الشبه الذي، شوف قال وجه الشبه الذي يجيء في الهيئات. ظاهر هذه العبارة، التفت، أن وجه الشبه يكون في الهيئة، في حين أن وجه الشبه المركب هو بنفسه تلك الهيئة. جيد، ولذلك حمله بعض الشراح على التجوز، وأنه من قبيل دخول العام في الخاص، كما يقال يجيء الحيوان في الإنسان، فإن الحيوان ليس خارجا إلا ذلك الإنسان، لأن العام ينوجد في ضمن الخاص، فيصح على هذا النحو من التأويل أن يقال ما يجيء، الذي يجيء هو وجه الشبه في الهيئة، بمعنى أن وجه الشبه يجيء في الهيئة مجيء العام في الخاص. جيد، ولكن العبارة لا تخلو من قصور وركاكة في بيان المطلب، ولذلك سوف يعبر الشارع عن هذا القصور فيما يأتي. قال ما يجيء في الهيئة، إذن ظاهر العبارة أن وجه الشبه يكون في الهيئة، والحال أن وجه الشبه هو نفسه الهيئة. طيب، يجيء في الهيئات التي تقع عليها الحركة. ظاهر هذه العبارة، التفت، أن الحركة، شوف، تقع على الهيئة، والحال أن الحركة إنما ينتزع منها الهيئة، أو فقل هي تنواجد مع الهيئة، لا أن الحركة تقع على الهيئة، هي هيئة انتزعت من هذه الحركة. فهذا قصور آخر. قال أن يكون وجه الشبه الهيئة، يعني أي بيان للمراد وليس بيانا لما تدل عليه العبارة. قال أي يكون وجه الشبه الهيئة التي تقع عليها الحركة من. التفت هنا قصور آخر عند الشارح الآن، لا التفت الآن في قصور. نعم هو دفع المشكلة الأولى، لكن المشكلة الثانية وقع فيها من جديد. قال الهيئة التي تقع عليها الحركة، ما هي الهيئة التي تقع عليها الحركة؟ قال من الاستدارة والاستقامة. فسر الهيئة ها هنا بأي شيء؟ التفت، من هنا بيانية، تمام. إذن فهو شروع في تفسير، شروع من الشارح في بيان المراد من الهيئة، فقد خلط بين نحوين من الهيئة، بين الهيئة بمعنى الصورة المنتزعة وبين الهيئة بمعنى الشكل. ولذلك قال من الاستدارة والاستقامة، فإن الاستدارة التفت هي إحاطة شكل الدائري، إحاطة نهاية واحدة بالجسم أو بالمقدار أو غيره. قال والاستقامة وغيرهما من هذه الأوصاف.
أوصاف للحركة،
جيد. قال الهيئة التي أن يكون وجه الشبه، هي نفس الهيئة، تمام إلى هنا، جيد. قال الهيئة، أي هيئة؟ قال التي تقع عليها الحركة، ما هي الهيئة التي تقع عليها الحركة؟ قال من الاستدارة والاستقامة وغيرهما.
هذا شكل الحركة،
وهذا من الواضح أنه ليس بمراد، إذ لو أريد من الهيئة لا زال في مقام تنقيح المقسم أو الأقسام، يريد أن يبين المقسم، والمقسم له وجود في كل واحد من أقسامه. ولو كانت الاستدارة والاستقامة وغيرهما من الأوصاف موجودة في هذه الهيئة، لم يصح بعد ذلك أن نقسم هذه الهيئة إلى ما كان منتزعا من حركة ومثلها، إذ لا استدارة ولا استقامة ولا غير ذلك في هذه الهيئة. واضح صار المراد؟ جيد. قال وغيرهما، طيب انتهى. قال ويعتبر فيها التركيب، رجع إلى الهيئة بمعنى الصورة المنتزعة، لا إشكال في أن هذه الهيئة يعتبر فيها التركيب، إذ لو كانت عبارة عن هيئة منتزعة من شيء واحد لكان وجه الشبه واحدا لا مركبا. إذن وإذ يعني ما يريد أن يقوله، وإذ كان يعتبر فيها التركيب، فهي إن تركبت من حركة فلا بد أن ينضم إلى هذه الحركة شيء آخر، هو إما حركة وإما غير الحركة من أوصاف الجسم من الاستدارة والاستقامة وغير ذلك. الآن الاستقامة ليست من أوصاف الأجسام، من أوصاف الأجسام بلا أشكال. طيب ويكون، قال ويعتبر فيها التركيب، ويكون كما يجيء في تلك الهيئات، يعني كما سوف يتضح، ويكون وجه الشبه يعني كما سوف يتضح في الأمثلة، على وجهين. أحدهما أن يقرن بالحركة غيرها من أوصاف الجسم كالشكل. شو يعني الشكل؟ يعني الاستدارة، يعني الاستقامة، يعني غير ذلك. طيب واللام ولذلك شوف الشارح ماذا قال. قال والأوضح عبارة أسرار البلاغ. وجه الأوضحية واضح، وهو أن كلام الماتن قد جعل وجه الشبه كائنا في الهيئة، ثم جعل الحركة واقعة على الهيئة، في حين أن الهيئة هي التي ينتزع منها، هي التي تنتزع من الحركة. بعبارة ثانية، نعم كل حركة لا بد أن تقع على الهيئة، ولكن ليست الهيئة التي تقع عليها الحركة هي الهيئة التي هي وجه الشبه. يوجد اشتراك لفظي في المقام. بعبارة أدق، الهيئة التي هي الصورة المنتزعة التي هي وجه الشبه، هذه إنما تنتزع من الحركة التي هي بنفسها لابد أن تقع إما بشكل دائري أو بشكل مستقيم أو بشكل فيه اعوجاج. فالحركة تقع على هيئة فتستلزم شكلا وينتزع منها هيئة بمعنى الصورة المنتزعة. واضح صار؟ ففي كلام الماتني قصور بين، ولذلك قال والأوضح عبارة أسرار البلاغة: اعلم أن مما يزداد به التشبيه دقة وسحرا أن يجيء في الهيئات التي تقع عليها الحركات، والهيئة المقصودة في التشبيه على وجهين: أحدهما أن تقترن بغيرها من الأوصاف، يعني أن تقترن الحركة، لا أن تقترن نفس الهيئة، التفت أنت. نعم الهيئة تقترن بالأوصاف أيضا، ولكن أي هيئة؟ بمعنى الشكل الذي نتج عن طريقة الحركة، عن المسافة التي قطعها المتحرك في حركته، وهذا لا ربط لنا به، كلامنا عن الهيئة بمعنى الصورة. جيد، قال أن تقترن الحركة يعني بغيرها من الأوصاف، والثاني أن تجرد هيئة الحركة حتى لا يزاد عليها غير. ما هو المراد من هيئة الحركة؟ وليس الصورة المنتزعة، هيئة الحركة يعني الهيئة التي نتجت بسبب المسافة التي قطعها المتحرك في حركة هذه الحركة. جيد، لا يزاد عليها غير. ما معنى لا يزاد عليها غير؟ تبقى لوحدها؟ لا، لا يزاد عليها غير يعني لا يزاد عليها ما هو مغاير لها في الحقيقة، وإن وجب أن يزاد عليها شيء آخر هو حركة ثانية، إذ لا بد من التركيب. في عبارة صاحب الأسرار أيضا قصور واضح. قال فالأول يعني الهيئة المنتزعة من حركة وغير حركة، يعني من حركة وشيء من أوصاف الجسم. قال كما في قوله والشمس كالمرآة في كف الأشل من الهيئة، بيان لما في قوله كما، هذا شرحناه سابقا. جيد، هو قال كما في قوله ثم جاء بمن التي هي بيانية لبيان الجنس، أراد أن يبين الجنس الذي هو ما، يعني كوجه الشبه الذي في قوله، ووجه الشبه ما هو؟ قال من الهيئة الحاصلة من الاستدارة. شوف، من الاستدارة مع الإشراق. هل الاستدارة هي الحركة؟ لا، الاستدارة وصف من أوصاف الجسم، أو فقل هي هيئة تقع عليها الحركة، ولكن ليست حركة. قال من الاستدارة مع الإشراق، أصلا لا يوجد حركة، الشمس لا تتحرك بهذه الطريقة، إذن ليس المراد من الحركة هنا. قال الحاصلة من الاستدارة مع الإشراق، هذه الأمور المغايرة للحركة. ما هي الحركة؟ قال والحركة السريعة المتصلة مع تموج الإشراق حتى يرى الشعاع كأنه يهم بأن ينبسط حتى يفيض من جوانب الدائرة. ثم ولذلك إذا نظرنا إلى الشمس فأغمضنا أعيننا أو نظرنا إلى مكان آخر نشعر بأن بقعا من الضوء حتى كأنها جاءت مع أعيننا من الشمس إلى خارج الجرم. نعم، قال حتى يفيض من جوانب الدائرة ثم يبدو له، يقال بدا له يعني إذا ندم، بدا لي يعني عدلت عن رأي، كناية عن أن رأي لم يكن سديدا فندمت، كناية شيء. يقال بدا له إذا ندم ثم يبدو له فيرجع، والمعنى ظهر له رأي غير الأول، هذا هو المعنى الحقيقي واضح. جيد، ولكن قد يطلق ويراد منه الندم، فيرجع من الانبساط الذي بدا له إلى الانقباض كأنه يرجع من الجوانب إلى الوسط. فإن الشمس إذا أحد الإنسان، يعني نظر إليها عابد يعني كيف، وتعمد أن لا يزيح بناظريه عنها حتى كأنه أراد أن يتحداها، فإنها سوف تتغلب على البصر التي عنده، فتحصل عنده مثل تلك الإعوجاجات في رؤية الضوء وانعكاسه. قال إذا أحد الإنسان، يعني نظر إليها بنظرة حادة إليها ليتبين جرمها، وجدها مؤدية لهذه الهيئة موصوفة، وكذلك المرآة في كف الأشل على ما بيناه. قال والوجه الثاني أن تجرد الحركة عن غيرها من الأوصاف، فهناك أيضا يعني إذا جردت عن الأوصاف فلا بد أن تضاف إلى حركة. فهناك أيضا قال يعني أنه يعني كما أنه لا بد في الأول من أن يقترن بالحركة غيرها من الأوصاف، فكذا في الثاني لا بد أن يقترن بالحركة غيرها، ولكنه تجرد عن الأوصاف فلا بد أن يقترن بحركة حينئذ. قال لا بد من اختلاط حركات كثيرة للجسم إلى جهات مختلفة. ليش؟ هذا ليس شرطا، ولكنه أراد أن يبين أن هذه الحركة لابد أن تنفصل عن الحركة الثانية وأن تكون غيرها. ومن يعني من أبرز العلامات التي تؤكد وتنبه على أن هذه الحركة مغايرة لتلك كونها مغايرة لها في الاتجاه، في القوة، في الدفع، في البسط، في غير ذلك. قال إلى جهات مختلفة، له كأن يتحرك بعضه إلى اليمين وبعضه إلى الشمال. ولا منع من أن تجتمع أو أن تنتزع هيئة من حركتين كلتاهما تتحركان إلى الشمال، ولكن لابد من نحو من أنحاء المغايرة، وبعضه إلى العلو وبعضه إلى السفل ليتحقق التركيب، لأننا عرفنا أن الهيئة لا تكون إلا منتزعة من أمور متعددة. قال وإلا لكان وجه الشبه مفردا وهو الحركة نفسها حينئذ. قال فحركة الرحى، وهذا الحجر الدولابي الذي يطحن فيه العدس والقمح وغير ذلك، قال فحركة الرحى والسهم، لا يريد أن التفت مجموع حركة الرحى والسهم بلا إشكال حركتان، لكن حركة الرحى لوحدها هذه لا يمكن أن تكون هيئة منتزعة، وحركة السهم لوحده لا يمكن أن تكون هيئة منتزعة. قال فحركة الرحى والسهم لا تركيب فيها، جاء بمثال لما حركته دائرية تقع على هيئة الاستدارة، جيد، ولما حركته مستقيمة تقع على هيئة الاستقامة، ولكن الهيئة هنا غير الهيئة التي نتحدث عنها كما هو واضح. قال لاتحادها، لاتحادها أو لوحدتها؟
لوحدتها.
نعم، شوف إذا نظرنا إلى الحركة بنظرة دفعية، جيد، إذا نظرنا إلى مجموع المسافة التي قطعها المتحرك بحركته فنقول أن هذه الحركة واحد، ولكن إذا نظرنا إلى الحركة إلى أجزاء هذه الحركة فنقول لاتحادها، جيد. فما أراد أن يبين أن حركة السهم إذا نظرنا إليها بالشكل إذا لاحظناها بلحاظ مجموعها، جيد، فهي حركة واحدة فلا تركيب فيها، وهذا واضح، جيد، ولذلك لم يبينه. ولكن إذا نظرنا إلى هذه الحركة وقطعناها تقطيعا وهميا إلى حركات متعددة، إلى حركة من عند رام السهم إلى وسط المسافة، ومن حركة ومن وسط المسافة إلى رمس، قال هذه ليست حركتين باتحاد، وإن كانتا حركتين حقيقة، يعني المسافة التي قطعها المتحرك الأول غير المسافة التي قطعها المتحرك الثاني. هذا إذا أردنا أن ندافع عن العبارة. قال بخلاف حركة المصحف في قوله وكأن البرق في مصحف قارن بحذف الهمزة أي قارئ، فانطباقا مرة وانفتاحا أي فينطبق انطباقا مرة وينفتح انفتاحا أخرى، فإن فيها تركيبا لا بمعنى أننا ركبنا حركة واحدة من مجموع حركتين، لأن الحركتين متباينتان فلا يتركب منها التركيب، ما هو المراد منه؟ قال صورة منتزعة من البسط والانقباض وتوارد الحركات المتباينة بعضها وراء بعض لا تركيب فيها لاتحادها. نعم، قال فينطبق انطباقا مرة وينفتح انفتاحا أخرى، وصلنا؟ فإن فيها تركيبا لأن المصحف يتحرك في حالتي الانطباق والانفتاح إلى جهتين، ولذلك أضاف المصحف إلى القارئ، لأنه لابد أن يكون في حالة القراءة حتى يفتح بهذه الطريقة. التفت، بهذه الطريقة لا يوجد انفتاح وانغلاق، هي حركة واحدة، وإنما المراد هو أن يلصق الجلد بالجلد على ما بينا. قال والانفتاح إلى جهتين في كل حالة إلى جهة، وقد يقع التركيب في هيئة السكون، هذا إشارة إلى المطلب الثاني الذي ذكرنا، ولكن التفت قدها هنا للتقليل، بخلاف ما ذكره عند تقسيم الهيئة المنتزعة من حركة. جيد. والوجه في ذلك سوف نبينه في آخر المطلب. قال وقد يقع التركيب في هيئة السكون. قلنا الهيئة المنتزعة من أمور متعددة بعضها سكون، فلا بد أن يكون هناك بعض آخر ينضم إلى السكون، فإن كان سكونا فهي هيئة منتزعة من سكونين، وإلا فهي هيئة منتزعة من سكون ومن شيء غير السكون. قال وقد يقع التركيب في هيئة السكون كما في قولي هذا المثال جاء به لي ما يكون وجه الشبه هيئة منتزعة من سكونات متعددة أو من سكونات لا يوجد غير سكون معها. وقد مثل له بقول الشاعر في وصف الكلب، قال يقع، أي يقع الكلب، يقع جلوس البدوي المصطلي بأربع مجدولة لم تجدلي. يريد الشاعر أن يشبه الكلب بالبدوي الجالس حول النار يصطلي بها، فقوله يقع أي يجلس على إليتيه، والضمير راجع إلى الكلب في الأبيات السابقة. يقع الكلب أي يجلس على إليتيه كجلوس البدوي المصطلي، كما يجلس البدوي في، والتفت التعبير بالبدوي يعني أن كما يجلس كما يجلس الرجل في وسط الصحراء التي تتصف ببرودة ليلها. هذا هو الشاهد هنا، كما يجلس البدوي، خصوص البدوي، والبدوي هو الذي يسكن البادية، وليل البادية قارس بارد يصطلي أي يتدفأ حول النار، ومثل هذا البدوي في البادية في وسط البادية في الليلة القارسة البرد عندما يجلس حول النار فإنه يحرص على أن لا يتحرك فتسكن أعضاؤه جميعا حتى يستفيد من دفء هذه النار، وحتى لا يلزم من حركة الأعضاء مساعدة حركة الهواء فيشتد البرد. جيد؟ تمام؟ قال بأربع مجدولة لم تجدلي. بأربع يعني البدوي يجلس، الكلب يجلس على قوائم أربع، هي اليدان والرجلان. مجدولة أي يجلس بثبات. جيد؟ يعني على قوائم محكمة لم تجدلي. كيف مجدولة ولم تجدلي؟ طبعا يوجد في الشروحات مثلا قالوا مجدولة يعني مخلوقة بإحكام، ولم تجدل يعني لم يخلقها الإنسان، فلا يوجد تناقض، ولكن لا معنى لمثل هذا الشطر في اكتمال وجه الشبه. لا، المراد بأربع أي على قوائم أربع. شوف، فإن البيت القائم على أربع أعمدة أمتن من البيت القائم على ثلاثة أعمدة، فهو كناية عن الثبات في السكون وعدم التحرك. جيد. مجدولة، جيد، فإن الحبل عندما يجدل يصبح أقوى وأمنع من التمزق. نعم. جيد. قال لم تجدلي. الآن ما معنى لم تجدلي؟ مجدولة، التفت، كناية عن كناية، التفت، هو الجدل ما معناه؟ هو يستلزم تقريبا حبل، فجدله مع حبل آخر، حتى كأن هذه القوائم قد جمعت إلى بعضها البعض، ولم تجدل أي لم تثنى، لم تلوى. جيد. لم مجدولة لم تجدل. مجدولة الأولى عبارة عن ضم هذه القوائم إلى بعضها البعض حتى يحصل منها كالعمود الثخين. جيد، لم تجدلي يعني لم تلوى، وكل البيت كناية عن أن الكلب في حراسته لصاحبه يثبت في مكان الحراسة ويسكن ولا يتحرك عن مكان حراسته كما يثبت البدوي في حالة اصطلائه للنار. ففي المقام تشبيه كل أو في المقام أمور مشتركة بين المشبه والمشبه به، وهي سكون كل عضو من أعضاء البدوي كسكون كل عضو من أعضاء الكلب، وإصرار الكلب على سكونه كما يصر البدوي على الثبات والسكون، حتى لا يلزم من إحداثه حركة أن يزيد حركة الهواء حركة فلا يحصل الدفء. ثم أريد بعد ذلك انتزاع هيئة من هذه السكونات المتتالية. جيد، والبيت كناية عن أمانة الكلب في الحراسة، فهو مديح للكلب على حساب البدوي. جيد، قال وقد يقع التركيب في هيئة السكون، التفت، قد يقع التركيب في هيئة السكون، قد يقع التركيب الذي هو الهيئة. جيد، وهذه الهيئة منتزعة من السكون، كما في قوله في صفة كلب قال يقع أي يجلس على إليتيه أو أليتيه، صح بلا إشكال، جلوس البدوي المصطلي من اصطلى بالنار أي تدفأ بها، من الهيئة الحاصلة من موقع كل عضو أي من الكلب في إقعائه، فإنه يكون لكل عضو منه في الإقعاء موقع خاص، وللمجموع صورة خاصة مؤلفة من تلك المواقع، وكذلك صورة جلوس البدوي عند الاصطلاء بالنار المنقدة على الأرض. جيد، بقي عندنا في المقام مسألتان. المسألة الأولى التمثيل للهيئة المنتزعة من سكون وحركة أو من سكون وغير سكون، فإن الماتنة لم يتعرض لمثال لها، وقد ذكر في الشروح جملة من الشواهد لهذه الهيئة، نكتفي ببيت من الشعر، قول الشاعر يشبه المصلوبة على جذع النخل بالعاشق فقال كأنه عاشق قد مد صفحته يوم الوداع إلى توديع مرتحلي. أراد أن يشبه المصلوب على جذع النخل وهو منكس رأسه لاو رقبته على الجذع، جيد، آيسا من العفو ومن الحياة ومن رجوع الحياة بالعاشق الذي ينكس رأسه ويلوي صفحة وجهه، يعني كيف حتى كأنه محبنطئ، هذه الطريقة إحبنطاء كما يحبنطئ الولد عندما لا تلبى له رغبة، يشبهه بالعاشق الذي ينكس رأسه ويلوي صفحة وجهه عندما يريد وداع محبوبه أو محبوبته يوم السفر ويوم الوداع. جيد، طيب، فسكون التفت نزول ألي أو أكثر عضو يقبل اللينة أو من أكثر الأعضاء التي تتصف باللين وقابلية الحركة في الجسم هي رقبة الإنسان، فقد وصف رقبة المصلوب بالسكون أو انتزع هيئة من سكون الرقبة ونكس الرأس وثباتها على هيئة واحدة، جيد، بثبات رأس المودع الحبيب المودع وتنكيس رأسه. جيد، إلا أن هذه الصورة لم تنتزع، هذا التشبيه لا يريد فقط أن يشبه المصلوب بالعاشق في ثبات الرقبة، ولا لم يكن ذاجه الشبح حينئذ مركبا، بل قد ضم إلى هذا الأمر المتعدد أمرا آخر وهو صفرة الوجه. الآن من أين جاء بصفرة الوجه لا أعرف، نعم نمكن أن نقول نحن إن المصلوبة له صفرة في وجهه كصفرة الوجه التي فيه، ولكن لابد أن يظهر ذلك في اللفظ في الشعر في البيت. جيد، على كل حال لعلهم لم يجدوا له مثالا. على كل حال الأمر صار واضحا. الأمر الأخير الثاني والأخير في هذا المطلب أنه لما كان وجه الشبه المنتزع من حركة أولى وأجمل وألطف من وجه الشبه الذي يكون منتزعا من أمور لا حركة في جملتها أو من جملتها؟ والجواب على ذلك في غاية الوضوح، لأن الصور الذهنية التي تتوارد إلى الذهن تتصف بالثبات، ولكن الحركة في الخارج نحو سيال من الوجود، أو فقل هو الوجود التدريجي. فعندما يراد أن يؤخذ شيء يتصف بالتدرج وعدم الثبات، فيجعل صورة ذهنية متصفة بالثبات، هنا يحصل اللطف في مقام الاحتفاظ بهذه الصورة، لأن هذه الصورة في عين ثباتها تكون متصفة بالحركة لا بنحو اجتماع النقيضين، فإن الثبات وصف لنفس هذه الصورة. حتى كأن بدي أحكيها بالعامية، كيف صورة الـ GIF فرقها عن صورة الـ BMP أو الـ GPT؟ جيد، وهذا الفرق، هي في عين ثباتها فيها شيء من التحرك، أو فقل في عين ثباتها لها حكاية عن تدرج، جيد، فتوجب صورا أخرى متلاحقة في الوجه. ولذلك كان في وجه الشبه المنتزع من حركة ما هو ألطف من وجه الشبه الذي هو سكون محض، حتى كأن المطلب أو الصورة تقف عند ذلك، عند هذه الصورة التي يقدمها الوجه. هذا تمام الكلام في وجه الشبه المركب. قال: والمركب العقلي رجع إلى أصل المطلب وشرع في بيان شواهد وأمثلة وجه الشبه المركب، ولكن العقلي. هذا تمام الكلام في وجه الشبه المركب الحسي. وقد عرفنا أن وجه الشبه العقلي كما يكون طرفاه حسيين كذلك يكون، أو كما يكون طرفاه عقليين، يكونان حسيين ويكونان مختلفين، ولذلك سوف نتعرض إلى هذا فيما يأتي. والحمد لله رب العالمين. أصلاً أنا بفتح راس مطلب ما عادش تزبط يعني.